أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما لو كان مكان الوضوء غصبيا فأشكلنا على السيد الخائي حيث قال بأن الوضوء صحيح إذا كان هناك مندوحة، لأن كان مكان آخر مباح لكنه بسوء اختياره توضأ في مكان مغصوب، فقال إن هذا الوضوء صحيح إذا كان مسحه خارج هذا المكان، لأن المسح مصداق للغصب عرفا، لأنه متقوم بتحريك اليد، بينما أن الغسل متقوم بوصول الماء إلى البشرة، وإن كانت مقدمته غصبية لأن وصول الماء إلى البشرة يتوقف على تحريك الماء إليه. ذكرنا أن هذا لا يتلاءم مع متن السيد الخائي من أن مصحح الأمر بما يكون معلولا، بما يكون مقارنا للحرام، هو إمكان الأمر الترتبي به، بأن يقول المولى إن كنت ترتكب الحرام فأنت مأمور بهذا الفعل، وهذا لا يأتي فيما إذا كان الحرام جزءا أخيرا من العلة التامة للشيء، فإنه لا يمكن أن يقول المولى إذا كنت تأتي بهذا الجزء الأخير من العلة التامة فلا بد أن توجد المعلول، فإن وجود المعلول عند فرض وجود علة التامة ضروري، فيكون الأمر به من باب الأمر بالحاصل وطلب الحاصل، وهذا غير معقول. إن كنت توجد العلة التامة للوضوء فتوضأ، يعني إن كنت تتوضأ فتوضأ، وهذا غير معقول. ولكن هذا لا يأتي على مبانينا من أن الواجب الموسع، يعني الذي فيه مندوحتان، لا يحتاج إلى الأمر الترتبي، لأننا إنما نحتاج إلى الترتب بناء على تقوم إطلاق الأمر بالترخيص الفعلي للتطبيق. فحينئذ يقال بأن الترخيص الفعلي في هذا الوضوء غير معقول، لأنه يعني الترخيص في علته التامة. نحن نقول لا يتقوم إطلاق الأمر بالترخيص الفعلي في التطبيق، وإنما يتقوم بالترخيص الحيثي في التطبيق كترخيص عقلي وليس ترخيصا شرعيا. الترخيص الحيثي العقلي في التطبيق عبارة أخرى عن لا بشرطية متعلق الأمر بالنسبة إلى هذه الخصوصيات، يعني المولى يقول أنا أطلب منك هذا الشيء من حيث هذا الأمر لست متقيدا بأن تطبقه على الحصة التي تكون مقارناتها محللة، لا، من حيث هذا الأمر أنت مرخص ترخيصا حيثيا عقليا في التطبيق، وهذا لا ينافي النهي الفعلي عن ارتكاب ذلك الحرام الذي هو علة تامة لهذا الواجب أو معلول لهذا الواجب. إن قلتم بأن هذا إنما يتم في موارد وجود المندوحة، أما إذا لم يكن هناك مندوحتان فأنتم أيضا تحتاجون إلى الأمر الترتبي. فيأتي الإشكال حينئذ بأنه إذا كان العلة التامة للوضوء حراما وانحصر الوضوء بهذا الوضوء الذي علته التامة حرامان، هنا كيف نتصور الأمر بالوضوء؟ الأمر بالوضوء كأمر تنجيزي غير معقول مع وجود حرمة علة التامة، والأمر الترتبي بالوضوء غير معقول لأنه يكون من قبيل الأمر بالشيء مشروطا ومعلقا على وجود علته التامة. وقد مر أنه غير معقول. لنا أن نجيب عن هذا الإشكال بأنه لو فرض كون الحرام علة تامة للوضوء وفرض انحصار الوضوء بهذا الوضوء الذي علته التامة محرمة، هنا نعم نقبل أن هذا الأمر بالوضوء غير معقول كأمر تعليمي ترتبي، لكن أولا هذا لا يعني بطلان الوضوء، لأن بطلان الوضوء ليس من نتائج عدم الأمر التعييني بالوضوء، فإذا لم يوجد أمر تعييني بالوضوء ولكن وجد أمر تخييري بالوضوء فهنا لا يأتي الإشكال. أنت مأمور بإيجاد الطهارة، العام من الطهارة المائية أو الترابية، فمن هذه الجهة صورنا مندوحة. ليش؟ أنتم يعني اللوح المحفوظ عندكم هو مو عندكم ولا عندنا، البرهان اقتضى أن لا يوجد أمر تعييني ترتبي بالوضوء. لماذا؟ لأن الحرام علة تامة للوضوء ولا يمكن تصوير الأمر الترتبي فيه، وأن يقال إذا كنت توجد ذلك الحرام فأوجد معلوله، لأن فرض وجود الحرام وهو العلة التامة للوضوء يعني فرض وجود المعلول أي فرض وجود الموضوع، فكأنه قال إذا كنت تتوضأ فتوضأ، لكن المولى لا يقول توضأ، نحتمل أن المولى قال تطهر، لا تقول احتماله لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ غايته أننا نتوسل إلى الأصل العملي، نجري أصالة البراءة عن تعين التيمم، نجري أصالة البراءة عن تعين التيمم، فيحكم بصحة صلاتنا من باب أصالة البراءة عن تعين التيمم، وإن لم يقم دليل لفظي على وجود الأمر التخييري بهذا الوضوء، نفس احتمال أنه في علم الله يوجد أمر تخييري بهذا الوضوء كافر في أن نجري أصالة البراءة عن تعيينية التأمم وتصحيح الصلاة. نظير ما ذكرناه في بحث كون الصلاة عن قيام حرجية على المكلف، حيث ذكر السيد الخوئي أن الصلاة عن قيام إذا كانت حرجية فتبطل تحمل الحرج بأن يصلي المكلف عن قيام وهو حرج عليه، يوجب بطلان الصلاة. تحمل الحرج في الصوم إذا لم يكن مريضا، إذا كان مريضا الآية تقول فعدة من أيام أخر، لا يقع في حرج من ناحية شدة الحر وطول النهار يقع في حرج، ولكنه تحمل الحرج وصام. السيد الخوي يقول صومه باطل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نحن نقول يا مولانا لماذا صومه باطل؟ لماذا صلاة ذلك المؤمن عن قيام مع تحمله الحرج باطلة؟ أنتم تقولون آية لا حرج نفت وجوب الصوم على هذا المؤمن، نفت وجوب القيام على هذا المؤمن. نقول نعم، نفت الوجوب التعييني لأن هذا هو الحرج. وأما الوجوب التخييري بين أن يصوم إما أداء أو قضاء، هل فيه حرج؟ الأمر بالجامع بين الحصة الحرجية والحصة غير الحرجية حرجي. يعني ينفي وجوب الصوم الحرجي ووجوبه كان تعينيا فنفته آية لا حرج، ولكن هل أثبتت هذه الآية وجوب القضاء عليه تعينا؟ لا، فنشك أنه لو صام هل فات منه صوم حتى يجب عليه القضاء أم لا تجب البراءة والوجوب القضاء؟ إذا تحمل الحرج وصلى عن قيام فلا ندري هل صلاته صحيحة، لعل الأمر التخييري تعلق بالصلاة الجامعة بين الصلاة قائما أو الصلاة جالسا، فتجب البراءة والوجوب تعين الصلاة عن جلوس في حق هذا المؤمن الذي يكون القيام في الصلاة حرجيا عليه، كما تجد براءة عن وجوب القضاء عليه. هنا أيضا كذلك البرهان اقتضى عدم إمكان الأمر الترتبي بالوضوء في موارد الانحصار، إذا في موارد عدم المندوحة لم يكن هناك مكان مباح، والعلة التامة للوضوء محرمة. خب، اقتضى البرهان عدم إمكان الأمر الترتبي بهذا الوضوء، فالأمر الترتبي منتفٍ، الأمر التنجيزي أيضا منتفٍ، لكن الأمر التعييني منتفٍ. هل هذا البرهان اقتضى انتفاء الأمر بالجامع بين الوضوء والتيمم، أي الأمر بجامع الطهارة، العام من الطهارة الترابية والطهارة المائية، ولم يقتضي البرهان نفي ذلك، فتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه جريان البراءة عن وجوب التعين عليه في حقه تعينا. هذا نعم
تأخير الشرعي بين تيمم ووضوء دو طرفش باید معذور باشه غیر از اون افرادی.
لماذا؟ من افطر من افطر في شهر رمضان فليصم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا، هو تحمل الحرج وصام 60 يوما مع أنه حرج عليه. التكليف ليس حرجيا، التكليف بالجامع ليس حرجيا، هذا التكليف بالجامع لا يوقعه في الحرج لأنه كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم المسكين. الأمر بالجامع بين الفعل الحرجي وغير الحرجي ليس أمرا حرجيا، الامر الحرجي الحكم الحرجي ما يلزم المكلف ويوقع المكلف بغير اختياره في الحرج. واما اذا كان التكليف تكليفا بالجامع بين الحصة الحرجية والحصة غير الحرجية، هذا التكليف لا يوقع المكلف بغير اختياره في الحرج. أنت مأمور بالجامع وأنت بنفسك اخترت الفعل الحرجي مع أن الشارع لم يجب عليك ذلك. أنت ذهبت إلى مكان، أنت يجب عليك الصلاة عن قيام، ذهبت إلى مكان منخفض السقف فيه منخفض، إذا كنت تريد أن تقوم كل مرة يقع رأسك على هذا السقف فتتألم، هذا القيام في هذا المكان حرجي عليك، ولكن هل تحكمون ببطلان هذه الصلاة؟ ليش صليت في هذا المكان؟ يابا أنا ما أريد أصلي في مكان آخر لأنه في الغرفة يوجد ضيف أنا لا أحب أن ألتقي به، ما أحب ألتقي به، فأجيت إلى هذا المطعم، إلى شو اسمه مطبخ، وسقف المطبخ منخفض، فصليت فيه ولو تألمت شوي، صار ظهري يوجعني، ما يخالف ظهري يوجعني أحسن من أن ألتقي بذاك الذي لا أحب أن ألتقي به. هل تحكم أن هذه الصلاة الحرجية باطلة؟ والشارع لم يأمرني بهذا الفرد الحرجي. هذا أولا. وثانيا، نحن ذكرنا كرد على السيد القائي أن فرض وجود العلة التامة لا يساوغ فرض وجود هذا المعلول. لعل هذا الحرام علة تامة للجامع بين الوضوء وغير الوضوء. صب الماء يمكن أن يكون علة تامة لجريان الماء لوصول الماء على البشرة، ويمكن أن يكون علة تامة لوصول الماء على الرخام. إذا أنا أكون تحت ماء دوش فجريان هذا الماء في المكان المغصوب علة تامة فرضا لوصول الماء إلى جسدي، وإذا تنحيت عن الدوش فجريان الماء من الدوش علة تامة لانصباب الماء على الرخام. هذا حرام، إجراء الماء، فتح ماء، فتح الحنفية ليجري الماء في هذا المكان المغصوب حرام، لأن هذا الماء الذي يجري من فوق إلى تحت هذا من تصرفك، سيئات من سيئاتك، أنت سويت شيء، فهذا التصرف حرام وأنت تعاقب عليه. نعم، ولكن هذا علة تامة للجامع بين الوضوء وغير الوضوء، ففرض وجود العلة التامة لا يساوق فرض وجود الوضوء. كما أنه الوضوء الذي هو علة تامة لجريان الماء على المصب الغصبي، هذا الجريان للماء على المغسلة التي هي غصبية ليست معلولة لخصوص الوضوء، فبإمكاني أن أصب الماء على المغسلة من دون أن أتوضأ، ويمكنني أن أتوضأ وبوضوئي ينصب الماء على المغسلة الغصبية. السيد الخوي هنا ذكر الانحصار. هنا ادعى، ولذا لم ندافع عن السيد الخوي بهذا الدفاع، حيث أوردنا على السيد الخوي بأن هذا الأمر الترتبي في غير معقول على نظركم، ما دافعنا عن السيد الخوي، لأن السيد الخوي مصر على أنه هنا الحرام الحلالي، الحرام الحلالي. فهذا الفرد من العلة التامة، هذا الفرد الذي معلوله الوضوء هذا حرام، كما أن الفرد الآخر من جريان الماء الذي معلوله غير الوضوء حرام آخر، أو أن هذا الانصباب على المغسلة المعلول للوضوء حرام مستقل، كما أن انصباب الماء على المغسلة الذي معلول لغير الوضوء حرام مستقل، والحرمة انحلالية. نحن أشكلنا على السيد الخوي لأن هذا ليس عرفيا، هذا لا يجب تنوع في الأفراد، هذا شيء واحد عرفا، جريان الماء من الدوش شيء واحد، فإذا بقيت تحت الدوش فيصير علة تامة للأفرض للوضوء أو للغسل، وإذا تنحيت عن الدوش فيصير علة تامة لانصباب الماء على الرخام. فرد واحد لا يختلف ولا يتنوع، لا ينقسم إلى أفراد باختلاف معلوله أو باختلاف علته. عرفا هذا شيء واحد حرام، ففرض وجوده لا يساوغ فرض وجود الوضوء. أما ما ذكره السيد الخوئي في المسح، قال السيد الخوئي الغسل في المكان الغصبي صحيح، لأنه ليس إلا غسلا للجسد، وأما الوضوء غسل ومسح، غسلتان ومسحتان، والمسح يتقوم بتحريك الماسح على الممسوح، بإمرار الماسح على الممسوح. هذا وإن كان بالدقة أمرا صحيحا، لكن قد العرف لا يقبل أن هذا المقدار، أن جزءا يسيرا من إمرار اليد في المكان المغصوب هذا مصداق للغصب، مثل ما لو أن إنسانا يتكلم في الفضاء المغصوب، العرف لا يرى أن هذا التكلم غصب، لأنه نحو من التصرف في الفضاء المغصوب، لأنه يحرك فمه. لا نقبل دفاعكم. الشيخ يقول لا، هذا غصب وليس غصبا زائدا، امرار اليد على الرأس في مكان المغصوب غصب وليس غصبا زائدا، يعني لو ابقى يده على رأسه او حركها تحريكها ليس غصبا زائدا. نقول نعم ليس غصبا زائدا، لكن كونه غصبا كاف في حرمته وعدم إمكان الاستزاء به، لا يحتاج أن يكون زيادة في الغصب، المهم أنه مصداق للغصب. أبقى يده على رأسه أو حركها غصب مشترك، يعني لا يزيد ولا ينقص في الغصبية، لكن هذا لا يفيد بحالنا، لأن كون هذا الإمرار مصداقا للغصب كاف في أن يقول السيد الخوئي بأن هذا لا يمكن أن يقع صحيحا. نحن نقول عرفا ليس هذا مصداقا للغصب، كما أن تحريك فمه حينما يتكلم يحرك فمه، خب عرفا ليس هذا مصداقا للغصب المحرم، يعني أنا أشوف العرف لا يفهم من إطلاقي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال أخيه بغير إذنه، أستبعد أن العرف يفهم منه حرمة هذا المقدار من التصرف الذي لا يلتفت إليه العرف. على أي حال، وإن كان يريد أن يحتاط فالأولى أن يطلع من المكان المغصوب ويمسح على رأسه ورجليه في الشارع حتى لا يبطل وضوءه. الكلام في آخر هذه المسألة يقع في فرض، وهو أن الماء المباح كان في ظرف مغصوب، فهل يجب عليه الوضوء؟ يقول صاحب العروة قد يكون التفريغ حراما وقد يكون التفريغ واجبا. إذا كان التفريغ يعني تفريغ الماء من هذا الإناء أن يهريق الماء من هذا الإناء في ظرف آخر قد يكون واجبا، فإذا يجب تفريغ الماء حتى يتوضأ يمثل له صاحب العروة، بما إذا كان الماء مملوكا له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ. أنا لو صببت الماء مباحا في ظرف مغصوب فيجب علي تفريغ هذا الماء، صحيح أو لا؟ لأن بقاء هذا الماء في الظرف المغصوب حدوثا وبقاء هذا الماء في الظرف المغصوب حرام كحرمة إحداثه، فإذا حرم إبقاء الماء في هذا الظرف المغصوب فيجب علي إفراغ الماء منه، فإذا الأمر بالوضوء في حقه أمر بالمقدور، لأن مقدمته وهو إفراغ الماء منه مقدور بل واجب. حتى مع الانحصار، حتى مع انحصار الماء المباح بهذا الماء، هنا أشكل على صاحب العروة بأنه تارة يكون إحداث إلقاء الماء في هذا الظرف محرما ووجوب إفراغ الماء منه عقليا كما في وجوب الخروج من المكان المغصوب، وأخرى لم يكن إلقاء ووضع الماء المباح في هذا الظرف باختياره وبفعله، ولده جاء وصب ماء مباحا مملوكا لهذا الأب في ظرف مغصوب. هنا في هذا الفرض الثاني نعم قد يقال أنه يجوز لا أقل إفراغ الماء منه، أو مثلا الحدوث كان بإذن المالك والبقاء ليس بإذن منه، يقول المالك أنا لا أرضى أن يبقى هذا الماء المغصوب في ظرفي، هنا الإفراغ واجب وليس مبغوضا أبدا، ولكن فيما إذا كان أصل صب الماء في هذا الظرف حراما، وصار إفراغ الماء منه من باب الاضطرار بسوء الاختيار، كما لو دخل مكانا غصبيا متعمدا ولكنه بعد ذلك أراد أن يخرج، فركب عربه يريد أن يصلي على العربة. العربة أحيانا بإمكانه أن يصلي صلاة اختيارية، وأحيانا يصير في آخر الوقت مضطرا إلى أن يصلي إيماء. أفرض أن العربة بمقدار يمكنه أن يسجد، والعربة تمشي مو مهم، الصلاة في حال المشي لا تبطل إذا كان يمكنه أن يصلي مع رعاية الاستقرار وكل شيء. فحين الخروج بعضهم قال ما يخالف الخروج من هذا الدار، من هذه الدار المقصوبة، من هذا البستان المقصوب واجب عليه. فالآن أنت تصلي في حال لا يجب عليك، لا يحرم عليك الغصب، لا يحرم عليك الغصب في حال هذا الغصب الذي يتوقف عليه التخلص من الغصب الزائد ليس محرما بل واجب عليه عقلا. ولأجل ذلك هذه الصلاة وإن كانت مصداقا للغصب لكنه مصداق للغصب الواجب. أجاب وعد بأن هذا الغصب مبغوض لم يسقط عن المبغوضية أبدا، وإنما يجب اختياره عقلا من باب أخف المبغوضين كما يمثلون له بإخراج الحشفة من الفرج من في حال الزنا. خب هل تلتزمون بأن هذا الذي يخرج ذكره من فرج المزني بها هذا يرتكب الواجب لأنه يجب عليه الإخراج؟ لا، هذا حرام ومعاقب عليه، ولكن العقل يلزمه بالإخراج من باب أخف المبغوضين، لأنه لو أبقى ذكره فهذا يسير استمرارا أكثر في الزنا. ولكن هل تلتزمون بأنه لا يعاقب عليه؟ هذا المقدار من الزنا واجب. شلون واجب؟ نعم، إذا كان مثلا يجامع زوجته فالتفت إلى أنها حائض، هنا إخراج الذكر واجب وليس مفروضا. وأما من يزني بامرأة وهو عالم بأنها تحرم عليه فإدخال ذكره وإخراج ذكره كلاهما محرمان. وإن قلنا بأن النهي سقط بالعجز عن الامتثال لكن المبغوضية باقية، فإذا كان هذا الفعل مبغوضا فيصير كمن غصب ماء فنسي أنه غصب. شخص غصب ماء بئر مغصوب، هو غصب بئر أخيه ولكنه حين الوضوء ناسي لأنه غاصب. هل تلتزمون بأن وضوءه صحيح مع أن فعله هذا قد صدر على وجه المبغوضية والمبعدية عن المولى؟ فإذن لا يتم كلام صاحب العروة بإطلاقه، يقع الكلام في المسألة الرابعة. لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صحة العلم والعمد والجهل أو النسيان. وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة. صاحب العروة شدد وشدد في قضية الغصب، حكم بالبطلان مع كون الفضاء غصبيا، مع كون مصب الماء غصبيا، مع كون الظرف غصبيا، ولكنه في نهاية الأمر قال هذا التشير خاص بالعالم العامل، أما الجاهل والناس حتى المقصر وضوءه صحيح، وضوءه صحيح حتى لو كان الماء مغصوبا. تأملوا في هذه المسألة، فإن السيد السيستاني وافق مع السيد اليزدي في أن وضوء الجاهل المقصر بالغصب صحيح كما لو توضأ من المياه المخصصة للشرب في المسجد الحرام. قال إذا كان عالما بأنه لا يجوز له أن يتوضأ من هذه المياه فوضوءه باطل، وأما إذا كان جاهلا ولو عن تقصير فوضوءه صحيح. ما هو مستند السيد السيستاني في هذا الحكم؟ مع أنه يرى أن صلاة الجاهل المقصر في المكان المغصوب باطلة، أو صلاة من تستر بساتر المغصوب وكان جاهلا مقصرا بحرمته باطلة على الأحوط، لكنه في الوضوء حكم بالصحة، أفتى بالصحة حتى بالنسبة إلى الجاهل المقصر بالغصب. تأملوا في أن مستند السيد السيستاني ما هو، إن شاء الله سنتكلم عنه وعن تفصيل السيد الخائي. بين الجاهل الملتفت حيث حكم ببطلان وضوئه بالماء المغصوب، والجاهل غير الملتفت حيث حكم بصحة وضوئه. تأملوا في هذه النقاط إلى الليلة القادمة إن شاء الله.